اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحات.
أما قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فهذا لا شك أنه توبيخ للعالم، أنه كيف يأمر الناس وينسى نفسه، ولأن الجاهل يفهم تماما لماذا لا يعمل لعدم العلم، لكن العالم الذي لديه العلم عنده حافز كافي لأن يعرف ويتعلم، فكونه يأمر الناس وينسى نفسه فهذا يوبخ عليه لا شك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يأمر، لا، يقال يأمر ونفسه ويأمر غيره، ولو وقع منه شيء من التقصير في ما يعمل هو ربما يعوض ذلك بكونه يأمر الآخرين بالبر على سبيل الصدق. هذه قضية فيها لبس عند كثير من الناس، ولهذا مثلا الآن الخطباء في المساجد والدعاة في المحاضرات والبرامج في محطات التلفزة وغيرها، يعني هل كل ما يقول الإنسان أو ما يوجه أو يأمر أو ينهى معناه أنه لابد أن يكون هو ممتثلا وملتزما بكل هذه الأشياء؟ لا، أشياء فيها واجبات، فيها سنن، فيها مستحبات، فيها فاضل ومفضول، وقد يكون الإنسان مبتلى أحيانا بشيء من التقصير أو النقص أو العيب، أو حتى هب أنه مبتلى بالإدمان على ثغرة أو نقص من النقائص أو عيب من العيوب أو سوءة أخلاقية أو صغيرة من الصغائر موجودة عنده، هذا لا يعني أن يقطع عليه طريق الدعوة وطريق التوجيه وطريق الإصلاح، بل ربما يسعى إلى التكفير عن طريق محاولة التأثير على الآخرين وذكر التجارب المفيدة والحديث في الجوانب التي يحسنها والتي يتقنها. فهذا مما تجتمع عليه النصوص الشرعية وتقتضيه المفاهيم السليمة. قال سبحانه: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهنا عبر بالمقت وكبر المقت، أما كبر يعني عظم، والمقت هو أشد البغض، وإذا كان البغض من الناس أمرا صعبا فكيف إذا كان بغضا شديدا، فكيف إذا كان بغضا من الله؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا تدعي شيئا لم تفعل، لا تتفاخر بأمر لم يحدث منك، أو تحب أن تحمد بما لم تفعل، لا تعد وفي نيتك ألا تفي. هذه قيم أخلاقية يربى الناس عليها. ثم قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. كما أنه قال كبر مقتا عند الله، أشد المقت أشد البغض، مقابل ذلك الحب، فالله تعالى قيد المقت والبغض لهؤلاء الأدعياء الذين يقولون ما لا يفعلون، وقابله بالحب للذين يقاتلون في سبيله، ليس في سبيل الدنيا أو المطامع أو المطامح أو المقاصد أو العصبيات أو التوسع، لا، وإنما في سبيل الله حماية عن الشريعة وذودا عن حياضها وحفظا لمقام الإسلام ودفعا لغوائل الشر والعدوان عن الدين وأهله. يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فوصفان بالصف يعني صافين مصطفين، والصف يكون في الصلاة ويكون في الحرب، وهو إشارة إلى النظام، وأن النظام والانضباط جزء من القيم الإسلامية، يكون في العبادة التي يكون الناس فيها أمام ربهم، ويكون في الجهاد الذي هو من أعظم شرائع الإسلام وهو ذروة سنامه، فهو يكون أيضا في سائر شؤون الحياة يعلم الناس الانضباط والاصطفاف ووحدة الكلمة والتقارب وتجنب الخلاف على النفوس والقلوب. ولهذا قال سبحانه: كأنهم بنيان مرصوص. هم بشر لكن أجسادهم كأنها بنيان مرصوص متلاحم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فوصفهم بهذا المعنى في الود والعطف إذن هم كما قال سبحانه شدة على الكفار رحماء بينهم، هذا الود كأنهم بنيان مرصوص فيما بينهم كالجسد الواحد أو البنيان المرصوص، وكذلك هم أمام أعدائهم. والمرصوص يعني الذي التصق بعضه ببعض، ويجوز أن يكون معنى المرصوص يعني الذي وضع عليه الرصاص، كما ذكر الفراء وغيره من أئمة اللغة واختاره ابن العربي، وذكر مباني في الشام وغيرها وضع فيها الرصاص فيها تكون من أقوى ما يكون وأمتن ما يكون من البناء، صب عليه الرصاص حتى إنه لا يزول ويكون فيه قوة ومتانة. فوصف الله تعالى المؤمنين بهذا المعنى، وفي ذلك إشارة إلى قيمة عظيمة من قيم الوحدة بين المسلمين وتقارب قلوبهم وأجسادهم وبرامجهم ومشاريعهم، وأن الله تعالى يحب هؤلاء، ومفاده أن الله تعالى لا يحب أولئك الذين تفرقوا أو فرقوا دينهم وكانوا شيعة واختلفوا فكانوا هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا صرت في حثالة من الناس تفرقوا واختلفوا وكانوا هكذا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني واحد رايح شرق وواحد غرب، وليس فقط أن كل واحد ماضي في سبيله، وإنما دائما يفتعلون فيما بينهم المعارك والخصومات ويبحثون عن أي سبب للخصومة فيما بينهم، فإذا لم يجد الواحد منهم سببا يخاصم فيه الآخرين افتعل سببا، وإذا لم يستطع أن يفتعل أو لم يجد أحدا يخاصمه فإنه يخاصم نفسه في المرآة. هؤلاء لا يحبهم الله ولا ينصرهم. قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فذكر الله تعالى طرفا من قصة أهل الكتاب قوم موسى لم تؤذونني، وقال موسى لقومه لأنهم قومه وجماعته ونسبوا إليه، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فذكرهم الله تعالى في القرآن باسم قوم موسى. فقال موسى لقومه يا قومي، وناداهم بهذا النداء المحبب الذي يجعلهم يستجيبون له ويستمعون إليه، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، على سبيل التحبب والصبر عليهم وسعة البال، لم تؤذونني وقد آذوا في أشياء كثيرة، لن نصبر على طعام واحد، وفي قصة البقرة وآذوا في قصة القرية، ولعل هذا أقرب ما يكون علاقة بالآية الكريمة لما قال إن قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ثم قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا، كان عندهم تبجح وقلة أدب وقلة ذوق في تعاملهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام ومع ربهم عز وجل. فهو هنا يخاطبهم ويلاطفهم يا قوم لم تؤذونني، وقد ورد أن أذيتهم وصلت حتى إلى مستوى تعييره عليه الصلاة والسلام، فيقال في صحيح حديث في صحيح البخاري أنهم قالوا إن موسى رجل آدر، يعني اتهموه أن في يعني أعضائه التناسلية مشكلة أو انتفاخ على سبيل التعيير وبذل الحديث، وهكذا كل قوم خزن عنهم العمل وابتلوا بالقول يبحثون عن أي شيء حتى يكون سبب للقيل والقال وغير ذلك. فلما يعني أذن الله تعالى أن يراه كثير من الناس بعدما خرج واغتسل وذهبت ثيابه، فرآه الناس أجمل ما كان وأحسن ما كان، وعرفوا أن هذا كان إفكا وكانت فرية افتروها عليه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هنا هو يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يقول وقد تعلمون، يعني ليس لم يقل وقد علمتم، وإن كان هذا هو المعنى أنه هذا قد تدل على التحقيق يعني التأكيد أنكم تعلمون، وإنما يقصد تعلمون يعني أن علمكم يتجدد، فالآيات والعبر وكانت الآيات مع الأنبياء السابقين تكون مستمرة معهم، وقد حصل لموسى عليه الصلاة والسلام من الآيات كما ذكر الله تعالى في سورة البقرة وفي غيرها آيات عظيمة وغير ذلك ما ذكره أيضا، فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة، فهم باستمرار يتلقون الأدلة والبراهين على رسالته، ولهذا قال وقد تعلمون يعني يتجدد لكم العلم بأني رسول الله إليكم، ومع ذلك تؤذونني وتنكلون عني وترفضون القيام بالمهمات الجسيمة التي تقتضيها منكم مهمة الاتباع والرسالة، ومن ذلك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أصروا على الضلال وعلى الزيغ وعلى التلاعب بالمعاني الإيمانية، أزاغ الله قلوبهم فصرفهم عن الحق فهم لا يهتدون. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين، فوصفهم هنا بالفسق كما قال في سورة المائدة، قال: فإنها محرمة، قال: فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. قال سبحانه: قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فسجل عليهم الفسق، وأشد وأشنع ما يكون الفسق حينما يكون الفسق من العلماء الذين يعرفون ويعصون على بصيرة. وفي ذلك كما قلت سابقا إشارة إلى بقاء هذه الأمة وأنها لا تزول، وفي أيضا ضمن هذا في إشارة إلى أن الله تعالى قضى وقدر أن يبقى الحق والباطل في صراع إلى قيام الساعة إلى أن يشاء الله تعالى، فلا تزول هذه القوة سواء كانت معصيتها بعلم أو بجهل أو بكفر أو بغير ذلك، أن هذا باقي إلى قيام الساعة ولا سبيل إلى استئصاله أو زواله. ومن شأن هذا أن يجعل عند المؤمن تواضعاً واعتدالاً في طموحه. الأرض لن تتمحض للخير ولن يسيطر عليها كلمة الله تعالى في كل مكان كما كانت الشيوعية مثلاً تبشر الناس بالفردوس الموعود، أو كما كانت الليبرالية الغربية تتكلم عن نهاية التاريخ وأن العالم انتهى وخلص استسلم للنظرية الغربية. الإسلام لا يوجد في هذا، وإنما يوجد فيه الإشارة إلى أن الخير والشر موجودة، مما يجعل المؤمن معتدلاً متواضعاً لا يكون عنده اندفاع غير مدروس في دعوته ولا في عمله ولا في جهاده ولا في غير ذلك. ثم قال سبحانه: الآن بعد قصة موسى وبني إسرائيل انتقل إلى نموذج آخر من أهل الكتاب أيضاً وهم النصارى، وإذ قال عيسى بن مريم، ولم يقل هنا لقومه يا قومي كما قال، لأنهم ليسوا قومه، ولذلك قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، فهو يخاطب بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى أصلاً، إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة. وهم كانوا متعصبون للتوراة تعصباً مفرطاً شديداً، فهو قال: إني رسول الله إليكم مصدقاً معززاً ومؤكداً لما جاء من التوراة حتى يؤلف قلوبهم على القبول. وإن كان هذا التصديق لا يعني أنه لم ينسخ شيئاً منها، ولهذا قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولكن هذا بعد ذلك. ومبشراً، إذن عيسى عليه السلام صلة بين موسى وبين محمد. قال: ومبشراً برسول، فهنا البشارة هي الإخبار بالأمر السار، وقد بشر كل الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى موسى عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله تعالى في الكتاب الكريم بشارة موسى لقومه: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرون، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا ما يتعلق بالنصارى. وكذلك فيما يتعلق بموسى أخبر ببشارته عليه الصلاة والسلام بمحمد، ولذلك جاء في التوراة نفسها أن الحق أشرق من ساعير، وهو من سيناء، وهو يعني مكان نزول الوحي على موسى، وبرز في سعير، وهو مكان نزول الوحي على عيسى، وظهر في فاران، وفاران هو جبل بمكة، إشارة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود في الرسالات السابقة وفي الكتب السابقة، وقد سجله وقيده فيما أظن أحمد محمد إقبال في قصيدته، يقول: يا طيب عهد كنت فيه منارنا، فبعثت نور الحق من فاراني، وأسرت فيه العاشقين بلمحة، وسقيتهم كأسا بغير دناني، أشرقت فيه قلوبهم بتوهج إيماني، لا بتوقد نيراني، لم نبق نحن ولا القلوب كأنها لم تحظى من نار الهوى بدخاني. وجاءت البشارة في الأناجيل كما قال هنا: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، في إنجيل متى وإنجيل يوحنا، وهذا موجود أحيانا باسم البارقليط، وهي تعني معناها أو ترجمتها معنى محمد، والإشارة إلى يعني أن موسى الذي يأتي بعدي وأنه الخاتم، إلى غير ذلك من العبارات الصريحة، بل في بعضها الإشارة إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وفي بعض الأناجيل الموجودة اليوم الإشارة إلى يعني وادي البكاء، وادي البكاء، وهي هنا كلمة لا تعني البكاء وإنما تعني البكاء، وقد كتبت بالحروف الكبيرة مما يدل على أنها علم، إشارة إلى مكة، فهنا تحريف بسيط جدا في الوادي، وادي مكة، وادي البكاء، هذا موجود في الأناجيل المتداولة اليوم بين أيدي الناس مع تواصيهم بكتمان الأمر، ويوجد منهم من المنصفين من يعترفون بذلك ويقرون به، فضلا عن الإشارات الكثيرة جدا التي ليس فيها تصريح باسمه عليه الصلاة والسلام. قال هنا ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صيغة مبالغة من الحمد، فهو أكثر الناس حمدا لربه عز وجل، وهو أيضا أكثر الناس استحقاقا للحمد، ولهذا من أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد، وكذلك الماحي والحاشر والعاقب وغير ذلك من الأسماء، حتى أن بعض العلماء وصلها إلى 99 اسما، وبعضهم أوصلها إلى 300 اسم كما فعل صديق حسن خان وغيرهم في أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضها ألقاب أو صفات وليست أسماء، لكن هنا من أسمائه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسمائه محمد، وهما اسمان متقاربان في الاشتقاق لكن بينهما فرق في المعنى كما ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، فإن أحمد يدل على الحمد يعني أنه يحمد ربه سبحانه، أما محمد فتدل على حمد الناس لهم يعني مثل مكرم أو معزز، أن الناس يكرمونه أو يعززونه، فتدل على جميل الصفات والخصال والكمالات والفضائل والخلائق الموجودة فيه عليه الصلاة والسلام، كما يروى عن حسن وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران، رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.